كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم زاد الأسرة. عنوان جديد في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، ألا وهو اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. العدل هو أساس الحياة، ليس فقط بين الأبناء، إنما في سائر شؤون الحياة. والعدل اسم من أسماء الله وصفة من صفاته جل وعلا، فلكي تستقيم حياة الناس يجب أن يجعلوا هذا شعارا في التعامل مع جميع البشر، وخصوصا مع الأبناء الذي هو محور حلقتنا. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة مشاهدي الكرام هو فضيلة الشيخ عاصم بن لقمان الحكيم، باسمكم جميعا أرحب به أجمل ترحيب. حياكم الله شيخ عاصم.
حياكم الله وبياكم، جزاكم الله خير على هذه الاستضافة الكريمة.
يا مرحبا. نحن لدينا سؤالا تفاعليا مشاهدينا الكرام، ونرحب بالتعليق عليه وكتابة مقترحاتكم. السؤال التفاعلي يقول: هجر أباه بسبب قسوته. يزعم أحد الأشخاص أن أباه يكرهه لأنه يتعامل معه بقسوة شديدة منذ أن كان صغيرا، ورغم مرور السنوات إلا أن الابن لم ينسى هذا الأمر وقرر هجر والده ردا على قسوته رغم أن أباه كبير في السن. فما هي نصيحتك لهذا الابن؟ اكتب مشاهدي الكرام ما تراه مناسبا، وإن كان لديك مشاركة تريد أن تشارك معنا بسؤال أو إضافة في هذه الحلقة نرحب بك عبر الواتساب أو الاتصال عبر أرقام التواصل التي ترتبا على الشاشة. شيخ عاصم حياك الله.
الله يسلمك.
عنوان جدا مهم ونحن فيها مس الحاجة، كثير من الأبناء يعني يتعرض لهذه القسوة أو التفرقة من خلال الأب في بين أبنائه. نريد أن ندخل بس مقدمة بسيطة عن أهمية العدل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العدل كما تفضلت هو من صفات الله عز وجل، والصحيح أنه لم يثبت أنه من أسمائه، لكن هو من صفاته عز وجل، فهو عدل سبحانه وتعالى في أحكامه وأقواله وأفعاله، وبالعدل قامت السماوات والأرض.
جميل.
كما قالت اليهود لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه عندما أبى أن يظلمهم في جباية الزكاة عندما أرادوا أن يرشوه، فقال لهم: أبدا، أنتم أبغض الناس إلي ولكني لا أستطيع أن أقبل الرشوة. قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، أي بهذا العدل. والله عز وجل يقول في محكم التنزيل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فهذا من أمر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، إن الله يحب المقسطين. فالعدل والقسط ووضع الشيء في نصابه ومكانه من الأمور التي لا تستقيم الحياة إلا به. وهذا ليس مقصورا في تعامل الوالد مع ولده، بل هو في تعامل الرجل مع زوجاته، في تعامل الرجل مع إخوانه، في تعامل الرجل مع أعدائه. انظر إلى تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع أعدائه، تجد قمة العدل، أشياء نحن لا نستطيع أن نفعلها. عدله مع زوجاته هذا يحتاج إلى حلقات وحلقات. عدل الإنسان مع نفسه، أن ينصف نفسه من نفسه، هذا هو في أمس الحاجة إليه. فالعدل هو الذي تستقيم به الحياة، والناس لا ينجذب إلى جمال الإسلام إلا عندما يكون الإنسان عادلا في أقواله وأفعاله.
جميل. شيخ بينت عن أهمية العدل. الأولاد زينة الحياة الدنيا، ومن نعم الله العظيمة التي تستوجب علينا أن نشكره سبحانه وتعالى على هذه نعمة الأولاد. ما أعظم ما يجب على الوالد تجاه أولاده؟
لا شك أن العدل هذا من الأساسيات، لكن الوالد عليه واجبات ومسؤوليات ينبغي أن يقوم بها تجاه ولده وتجاه الأفراد الآخرين في الأسرة أو في المجتمع.
جميل.
لكن الذرية أهله وخاصته، قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. فلا بد له أن يقي أولاده من كل ما يضرهم في الحياة الدنيا، سواء كان في دينهم أو في دنياهم أو في صحتهم.
جميل.
أو في أخلاقهم. يجب عليه أن يحسن تربيتهم، يجب عليه أن يحسن تسميتهم، يجب عليه أن
ينفق عليهم،
غير النفقة، هذا يعني شيء يعني نأتي إليه
محتوم عليه. نعم.
أي لكن يجب عليه أن يتقي الله في اختيار أمهم
قبل،
هذا أول شيء. لذلك يروى أنه أحد المفكرين إن صحت العبارة، أظنه مالك بن نبي، قال له أحدهم: إني أريد أن أحسن تربية ابني على ما يرضي الله ورسوله. قال: كم عمره؟ قال: 3 أشهر. قال: تأخرت.
عجيب.
فعندما سئل قيل: الأساس في التربية أن تختار الأم الصالحة الذي ترعاه وتنشئه على ما يرضي الله عز وجل، لا أن تكون امرأة لعوب جميلة وثرية لكن لا دين لها ولا أخلاق، فينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه.
لذلك من ظلم الأبناء أن يختار امرأة ليست كفوا أن تكون أما لهم.
صحيح. ولا أخوالهم كفوا أن يكونوا يعني أخوالا. لابد أن يتخير المرأة من البيت الصالح، من البيئة الصالحة، من اللاتي يبذلن جهدهن في تنشئة إمام من أئمة المسلمين، في تنشئة عضو فعال في المجتمع.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس.
لا، لا يصح هذا الحديث، ولكن معناه صحيح لكنه ليس بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأفضل منه: تنكح المرأة لأربع.
نعم.
لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر
بذات
الدين.
أحسنتم. طيب، حقوق يعني الولد على والده. الشيخ نريد أن تذكرها، يعني كما ذكرت أنت حسن اختيار أمه وحسن اختيار الاسم الحسن له. يعني بعض من أسباب أحيان بعض العقد النفسية في الأبناء تجد أنه يتحرج من اسمه.
هذه المسألة مسألة خطيرة في هذه المجتمعات. الآن مع وسائل التواصل الاجتماعي، ما هو الذي يدور في مخيلة الفرد العادي؟ كيف أكون مميز؟ كيف أكون مميزا؟ فإذا جاء إلى تسمية ولده قال: والله وش أسمي؟ قلنا: عبد الله وعبد الرحمن. يقول عليه الصلاة والسلام الحديث البخاري: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. قال: لا، هذه قديمة. طيب، خذ سعد، خذ عمر، خذ علي، أسماء لها تاريخ. قال: لا لا،
ولها وقع في النفس.
أي نعم. قال: أبغى أسماء جديدة مبتكرة. فيأتي بأسماء غربية، يأتي بأسماء من حضارات أخرى، يأتي بعضهم بأسماء، وهذا كان منتشرا عندنا هنا في الحجاز، ولكن الحمد لله يعني كفانا الله شره، كانوا يسمون الولد بأسماء يعني منفرة خشية العين، فيسموا مثلا شحات، هذا من الأسماء. طب لماذا تسمي ابنك شحات والله مغنيك؟ قال: دفعا للعين. ربما سموا ذيب أو سمى جراد، وهذه من الأسماء التي هي من ليست مما كرم الله بني آدم بها. فالولد يكبر وعنده عقدة، ربما بعضهم يسمي ولده عديس من العدس ويتندر الناس به أو كذا. فهذه من الأسماء التي ما ينبغي للمسلم.
حتى الشيخ ليس في لقظة الذكور، حتى في الأسماء البنات تجد أحيانا صعبا حتى في نطقه، تجد أن تلاحظ تعقب الاسم معناه يعني أحيانا ليس شيئا جيدا.
يعني مثلا أحد الإخوة اتصل قال: أنا سميت ابنتي وهي الآن 5 أو 6 سنوات راما، هذا من آلهة الهندوس. قال: بس أنت نفسه اسم جميل. ومنهم من يسمي أسماء غربية، يعني ولا المشكلة أني أتحرج يا شيخ أني أذكرها الآن، لأنه كثير من معارفي أسماء بناتهم ونسائهم مثل هذا، فأنا يعني طلبا للسلامة
أنك تدري. لا، هو الأولى أنك تختار اسم معروف، اسم جميلا، اسم ابحث عن معناه قبل أن تسمي.
صحيح.
لأن كم بعض المعاني ترى يعني غير جيد، وربما أنا قرأت ومقولة قد تصح وقد لا تصح يا شيخ، أن يحمل الإنسان من اسمه نصيب يعني أحيانا، والنبي قد غير بعض أسماء الصحابة.
صدقت، النبي عليه الصلاة والسلام غير برة إلى زينب، وغير عاصية إلى زينب، وغير أسماء كذلك من الصحابيات إلى جميلة. سعيد بن المسيب يعني ابن حزن يقول جده أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له اسمه حزن، والحزن من الصعوبة والشدة، فقال بل أنت سهل، يعني الرسول يغير الأسماء الصعبة إلى أسماء حسنة، وهذا شيء مطلوب. الولد عندما يكبر وله اسم ذو تاريخ، يكبر وهو ينظر إلى معالي الأمور لا إلى سفاسفها. فإذا كان اسمه مثلا عمر، يا أخي أنت الفاروق، انظر ماذا فعل عمر، يا سلام.
عندما يقرأ شخصيته يتأثر بها.
يتأثر يعني سعد بن معاذ، سعد بن عبادة، سعد بن مالك، سعد الذي هو ابن أبي وقاص، كثير سعد، يا أخي يأتي بالسعادة إلى المنزل
من باب التفاؤل.
نعم.
النبي عندما أتى صحابي سهل فقال سهل أمركم،
سهيل بن عمرو.
نعم.
قال نعم سهل أمركم، خطيب مكة المفوة. فهذه أشياء نحن نغفل عنها. ليش؟ وسائل التواصل الاجتماعي، إيش اسمك؟ قال أبو عمر. قديم هذا من أيام ما
حفر أو مكرر يقول.
أي نعم، أو شيء عبد الله عبودي. حتى محمد في الغرب، المسلمون ذو عزة من الجيل الأول والثاني، يسمي ولده محمد. الولد يكبر لضعف الرقابة الشرعية ولإحساسه بعقدة النقص، ما اسمه؟ قال مو، ما يقول محمد، يقول مو. ويأخذونها على هذا الأساس. لابد أن يكون هناك تعلق بالاسم وأن يكون للاسم تاريخ.
جميل. من أهم الحقوق شيخ الواجب على الآباء والأمهات تجاه أبنائهم العدل بينهم وعدم محاباة بعضهم على بعض.
صحيح.
يعني كثير من التأثرات النفسية تقع في الأبناء، وقد يرى الابن هذا شيئا يعني علنا أن يفضل الابن على الآخر.
والله يا أخي الكريم، كلنا يعني ممن أكرمهم الله عز وجل بالذرية.
نعم.
وكلنا نقع في هذا الخطر، لكن دائما نسأل الناس سؤالين اثنين. السؤال الأول، هل تريد أن تتبع الشرع أم أن تريد أن تتبع الظن وما تهوى الأنفس؟ 100% يجاوبون فورا
الشرع.
إذا جئت للسؤال الثاني، أنت في هذه المشكلة، في هذا الخلاف، في هذا الموضوع، تتبع الشرع ولا الظن وما تهوى الأنفس؟ تجد التلعثم. فالآن لما إنسان يكون عنده 4 من الذرية ويتعامل معهم بطريقة مختلفة ويقول لا أبدا هذا الولد وهذا، أنت تتبع الشرع فيما تفعل أو الظن وما تهوى الأنفس؟ يتلعثم، ما يستطيع يقول الشرع، لأن الشرع يأمر بخلاف ذلك. خلاف المرأة مع زوجها، يا بنت الناس في خلافك معه تتبعين الشرع ولا الظن وما تهوى الأنفس؟ قالت بس هو يا شيخ أجيبي. قالت لا والله مو الشرع. خلاص عرفت الجواب. الآن نجد هنالك كمية من عدم العدل، من الظلم الواقع، وهذا مخالف للآيات السابق ذكرها، كما هو مخالف للحديث الذي لا خلاف بين العلماء في صحته، حديث النعمان ابن بشير ابن سعد يقول نحلني أبي نحلة، قالوا عبد، منهم من قال لا قطعة أرض، قالوا منهم من قال مالا، وأمه بنت رواحة، أظنها أخت عبد الله بن رواحة شاعر النبي عليه الصلاة والسلام، كانت امرأة عاقلة، فقالت لأبي لا أقبل هذه النحلة حتى تشهد عليها النبي عليه الصلاة والسلام. البشير بن سعد رضي الله عنه صحابي، ذهب للرسول عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله إني نحلت ابني نحلة، أعطيته عطية. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما قال له بارك الله لك أحسنت،
ما قصرت،
لا، لابد أن يأتي بالضوابط التي تضبط الأمر. فقال له أكل ولدك نحلته؟ كل أولادك أعطيتهم نفس العطية؟ قال لا. قال أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور. الظلم هذا أنا ما أشهد عليه. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وجاء في رواية العلة، وهذه مهمة جدا لمعرفة السبب. طيب يا شيخ هذا الولد بار، دائما يعطيني وبدون أن أسأل، ويخدمني ويقوم بأموري على أتم وجه، وهذا الولد لا يتصل ولا يسأل ولا أراه إلا في 2 شهر مرة، ألا يوجد تفرقة؟ هذا ممتاز في الدراسة وهذا تعبان. ألا يوجد مكافأة عطية ولا نفقة؟ ولعلنا ندخل إلى هذا الموضوع فيما بعد، الفرق بين العطية والنفقة. نقول الرسول بيّن العلة فقال عليه الصلاة والسلام: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ إيش رأيك؟ تحبهم كلهم يكونوا متعادلين متساوين في برك والإحسان إليك وصلتك؟ قال نعم. قال فكذا في العطية، فإن أنت لم تعدل بينهم في العطية استحققت بذلك أن لا يعدلوا في برك وإحسانك وصلتك.
يعني أفهم من كلامك أن العدل واجب والتفضيل بينهم حرام في العطية.
في العطية هذا صحيح، على خلاف بين أهل العلم في التفرقة بين الذكر والأنثى. ليش؟ قال بعض أهل العلم قال
حاجة الرجل أكثر
الذكر. لابد أنه الله عز وجل يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر
مثل حظ
الأنثيين، فقالوا هذا في حال الميراث، ولكن في حال العطية أيضا لابد من التفضيل، وهو اختيار جماعة من أهل العلم. ومن أهل العلم من خالفهم وقال أبدا، الحديث معلل ليس بعلة يعني تقدح في صحته، معلل الحكم. قال أيسرك أن يكون لك في البر سواء ذكورا وإناثا؟ فإذا لابد أن تعدل بينهم ذكورا وإناثا، فالعطية في حال الحياة لابد أن يستوي فيها الذكر والأنثى. ونرى في عالمنا الآن كيف أن كثير من البنات يستأنى استياء عظيم عندما يقسم الوالد بين أولاده مثلا شيء من تركته، هو ما هي تركة، لكن كثير من الناس يتفادى المشاكل فيأتي إلى الغالب من ثروته فيوزعها بين أبنائه، وهذا حقه عطية، لكنه يفرق بين الذكر والأنثى، والإناث يتضايقون يقولون هذا بعد الموت، الآن في الحياة لماذا يعطيهم أكثر وهم لا يصرفون علينا ولا ينفقون علينا ولا ولا ولا. فالصحيح الراجح من أقوال أهل العلم أنه لابد من المساواة.
طيب إحنا الآن مدام دخلتنا في العطية والنفقة، يعني شيخ قد يتساءل المشاهد، بعضهم يقول أن النفقة والعطية واحدة، نريد أن نبين نوضح المشاهد ما الفرق بين النفقة والعطية.
العطية هي هدية وهي تعطى للولد بلا مقابل أو بمقابل وعن طيب نفس لا عن حاجة، بينما النفقة هي تعتمد على حاجة الولد وقدرة الوالد في إعطائه إياها، لينفق ذو سعة من سعته. إذا الوالد ما عنده مقدرة على النفقة لا يطالب بها، ما يشرك، أو كما قيل ما عندوش ما يلزموش، ما فين أجيب. النفقة يختلف فيها الأولاد، عندي ولد في الجامعة وولد في الحضانة، أعطي هذا مصروف وأعطي هذا مصروف كل يوم، هذه عطية ولا نفقة؟ هذه نفقة.
نفقة
الولد أعطيه مصروف 50 ريال، عنده سيارة، عنده بنزين، عنده فطور، عنده ربما غدا، عنده بين اللابات وقت لابد يشرب فيه قهوة. الولد الصغير يمكن أعطيه حتى شنطة الغذاء
فيها سندويش
وعصير، ويمكن أعطيه له ريال يشتري فيها شيء، أظن كان الريال يكفي شيء.
لا 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 بلو 5 ريال
يعني لا 5 والله كثير، لا أعطيه ريالين إن شاء الله، ممكن نصف ريال هلال وزيادة. ما يستطيع الولد أو أمه أن يشتكي ويقول لا ما في عدل، ولد دخل المستشفى سوى عملية الزايدة وبات ليلتين 3 ليال ودفعنا ما تيسر، ما عندنا تأمين، نحن قطاع يعني
ليس
على باب الله. أي فأولاده أخوانه يقول يبا 10,000 ريال كل واحد، ليش؟ قال عطيت أخونا. أقول لم أعطيه عطية أو هبة، إنما احتاج ولحاجته فعلت هذا، فهذا الفرق الكبير. نأتي للعيد، جاء يوم العيد وحنا نعيد الأولاد كل واحد يأخذ 500 ريال مثلا، إن كان عنده ولد ولدين عنده ما شاء الله نص درزن ما تخارج إلا 50 ريال، أي الحمد لله وفكر بعد ريالات. فنأتي نوزع. قال الكبير أنا أبوي ترى عندي السيارة وعندي، والله يا ابني ما تأخذ أنت والصغير الذي في الكوفلة أو الذي يعني في قماشته ملفوف إلا سواء، لأنه هذه عطية.
كذا وضحت يا شيخ. طيب شيخ، من مظاهر يعني العدل بين الأولاد، شيخ بعضهم ما أخفيك سرا رب أنه أبناء ما يقبلهم،
أعوذ بالله،
أو نجد أنه مثلا يفضل أبناء كذا معينين فتجد أنه يقبلهم ويحتضرهم يكون قريب منهم ويدللهم، يعني هل هنا يحتاج إلى برضو كذلك العدل بينهم؟
السلف كانوا يقولون إن من العدل أن يساوي في القبل، يعني حتى في البوس، القبلة هذه البوسة لا بد أن يساوي بين أولاده. لماذا؟
لو قبل هذا لا بد أن يقبل.
أي نعم، لأن الشيطان متربص ينتظر
ينزغ بينه.
يعني شوف سبحان الله، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، أبوه يعقوب، من يشك في عدله؟ ما أحد. لكن مع ذلك إخوته حسدوه وغاروا من حب أبيه له، مع أنه أبوه لا يمكن أن يكون قد فضله في المعاملة، لكن هو إحساس. لذا مسألة الإحساس هذه مخيفة، والله يغفر لنا ويرحم حالنا، احنا كلنا ترى في الهوى سواء.
يعني بس ناخذ اتصال عشان اختنا حورية من الجزائر. اذا معنا الاتصال.
الو،
تفضلي تفضلي يا اخت.
الو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
اخي اريد اتكلم مع الشيخ.
يسمعك الشيخ، يسمعك يسمعك، تفضلي.
انا اخي لدي اخ.
نعم.
انا لدي اخ، وأخي عاق لوالدي كثيرا، حتى أنه يضربهما ويشتمهما ويهينهما كثيرا، ولطالما نصحناه وقلنا له أن هذا سيء، فلا نستطيع الآن أن نتكلم معه كثيرا لأنه أحد. كيف نتعامل معه لأنه عنيد كثيرا ولا يسمع لأي أحد؟
جميل جميل، ستسمعي الإجابة من الشيخ، تسمعين. سمعت سؤال.
نعم سمعت ذلك، نسأل الله العافية، نسأل الله العفو والعافية. هذه من مصائب الدهر، أن يلقى الإنسان من فلذة كبده مثل هذه المعاملة. ولكن هنالك أقوام ما دخل الإسلام في قلوبهم حقا وتغلغل، لذا سبحان الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لماذا يوصي الله عز وجل الولد بالإحسان؟ لأن هذا شيء فطري، فالإحسان إلى الوالدين هذا أمر فطري، بمعنى عدم أذيتهم، عدم الإضرار بهم، هذا شيء فطري، المسلم والكافر يفعله، الله عز وجل لا يعد ذلك من الإحسان. إذا أنت ما تؤذي والدك، إذا أنت ما تسبه وترفع صوتك، هذا ما هو من الإحسان.
إذا يعني فطري،
هذا شيء فطري. الإحسان هو شيء زائد، هو أن تصلهم قبل أن يطلبوا، وأن تحسن إليهم قبل أن يشعروا بحاجتهم إلى ذلك، شيء أزود. طبعا القاطع من أهل العلم من قال هو الذي هو الذي يعطي الواجب ويمنع الضر، هذا القاطع، هذا المسيء. أوف، أمال هذا الذي يضرب ويسب ويشتم ولا يقوم؟ قالوا هذا يعني ما هو في الصورة أبدا. المحسن لكي يكون بارا ومحسنا لابد أن يكون أكثر من أن يقوم بالواجب ويكف الضر. فهذا نسأل الله العفو والعافية. ما موقف والديكما منه؟ يجب عليهما أن يقاطعاه، لأن هذا هجره ومقاطعته تصبح إلزامية واجبة لكف
من
ضره،
باب التأديب،
من باب التأديب، ولأنه قد طغى. وحتى لو لم يعدلوا في العطية والنفقة معه ويقول له لن نعطيك حتى تتأدب وحتى يستقيم حالك وحتى تتوب، فإن أبى فهو الظالم، ولا شيء عليهم، يمنع عنه الحقوق المادية هذه في حياتهم. وأما على الإخوة فيجب عليهم أن يصلوا أخاهم على الرغم من معصيته، فمعصيته لوالديهم لا تبيح لهم أن يقاطعوه، هذه معصية منفصلة، هم يصلوه ويحاولوا أن يجتهدوا في جلبه إلى الإسلام مرة أخرى،
يعني يناصحوه بالتي هي أحسن،
صحيح.
أو مثلا يكلموا من يعني يمون عليه،
والله إن كان أبوه وأمه ما يمرون عليه.
والله
يا
شيخ لا ترى بعض الناس نسأل الله السلامة العافية قد يبر بصديقه أكثر من بره بوالديه.
والله هذا شيء طيب، إن وجد من يستطيع أن يؤثر عليه من قريب أو من مسؤول أو من شيء، نعم لا شك أنه يستعان به بإذن الله.
طيب جميل يا شيخ، إحنا توقفنا عند أهمية العدل حتى في التقبيل بين الأبناء والتدريب حتى يعني ما يتأثرون نفسيا، ولعلك تذكر قصة الصحابي ذاك اللي يقول لو عشرنا الأبناء ما قبل منه.
أي هذا الأقرع بن حابس التميمي رضي الله عنه، وهو كان عند الرسول عليه السلام ورأى الرسول يقبل أحد أحفاده فقال تفعل هذا؟ فوالله إن لي عشرة من الذرية من الأولاد ما قبلت أحدهم قد. قال له عليه السلام من لا يرحم لا يرحم. وفي رواية أو أملك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك. مسألة التقبيل هذه تدل على وجود خلل إن عدمت في البيت، لأنه البيت اللي ما فيه عاطفة بين الوالد أو الوالدة، يعني كثيرا ما يشتكي الأولاد إنه والله ما في حضن، تسمع الكلمة هذه بالعامي.
نعم صحيح.
إيش هذا ما في حضن عند اللقاء أو عند الفراق مع الوالدين؟ بعض الآباء في عندهم شيء من الجفاف، وبعضهم عندهم سيحان زيادة عن اللزوم، فلا بد من الموازنة، لأنه عندما ينشأ الطفل وعنده شعور بالمحبة بالرحمة بالعطف لا شك أن هذا يؤثر على شخصيته. النبي عليه الصلاة والسلام في العدل، شوف واحد من الصحابة كان عند الرسول عليه الصلاة والسلام، جاء ولده غلام فأمسكه وشمه وقبله وأجلسه على فخذه، يعني ولدي حبيب. ثم جاءت ابنته وهي في عمره أو قاربت فأجلسها بين يديه قدامه، لا بوس ولا حضن، فقال عليه السلام ما عدلت بينهما. وفي رواية ألا سويت بينهما، حسنه الألباني، يعني ترى هذا خلل، كيف تفضل الذكور على الإناث؟ وهذه من أفعال الجاهلية. إذا بشر أحدهم بالأنثى سود وجهه، يعني ما خلاص ما، لكن لما يقولوا والله جاءك يا فلان ولد ينبسط ويفرح والليالي الملاح والأفراح وكذا، وهذا خلل في التوكل على الله عز وجل ومن أفعال الجاهلية.
يعني العدل مطلوب، خصوصا ترى يا شيخ احنا في الزمن هذا الآن، يعني كما قلت انفجار المعلومات وسائل السوشيال ميديا، وأصبحت طرق انحراف سهلة، يعني على قولهم البنت تحتاج إلى الحضن والحنان
صحيح
والعاطفة أكثر من الذكر،
يعني وإلا طلبته من غيرك.
نعم صدق. نحن أستاذك شيخ فاصل ثم نكمل الباقي مع حوار حلقتنا. مشاهدي الكرام فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
يقع بعض الآباء والأمهات في خطأ جسيم يتمثل في التفرقة بين الأبناء والبنات، أو بين الأبناء فيما بينهم، أو بين البنات فيما بينهم، وهذا ذنب عظيم وخطأ جسيم نهى عنه الإسلام. إن ديننا الإسلام يأمرنا بالعدل، يقول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لذلك وجب على الوالدين أن يعدلوا بين أبنائهم من أجل أن يساعدوهم على برهم، فمعاملة الأبناء بشكل عادل يساعد الأبناء على أن يبروا آباءهم، والعكس بالعكس، إذا كان الآباء يفرقون ويميزون بين أبنائهم فهذا الأمر مدعاة إلى العقوق والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يبارك في آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والسلام عليكم ورحمة الله.
إن الحديث عن واجب الابن تجاه أبيه الظالم يستوجب الإشارة إلى أن للأبناء حق تجاه أبيهم، فلا يتوقف هذا الحق على الإطعام والإيواء وتلبية الحاجيات المادية، بل يتعداه إلى ما أشار إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جاء رجل يشتكي عقوق ابنه، فشكل ابنه أولا إلى عمر وقال أنه لم يحسن اختيار أمه، ولم يحسن تسميته، ولم يعلمه الكتاب أي القرآن الكريم. فقال عمر بن الخطاب قولته الشهيرة: لقد عققته قبل أن يعقك، وسأت إليه قبل أن يسيء إليك. لكن رغم هذا فديننا لا يعلمنا رد الإساءة بالإساءة، فبالأحرى مع أغنى الناس وهم الوالدين، سبب وجودنا وطاعة الله من طاعتهما. لهذا فواجب الإبن تجاه أبيه الظالم أن يحسن صحبته وإن كان مشركا، كما نعلم أن الشرك أعظم الظلم. ورغم هذا أمر الشارع ببرهما إلا في الأمر بالمعصية فلا طاعة لهما.
إن مسألة التفضيل بين الأبناء كبارا كانوا أو صغارا، ذكورا أو إناثا، مسألة مذمومة شرعا ومكروهة، وتصل إلى درجة التحريم القطعي إذا جرت ظلما مستطيرا. وأوصي الآباء أن يلتفتوا إلى هذه المسألة، فإذا وجدوا فيهم هذه الخصلة فليقلعوا عنها جزاهم الله خيرا، فإنها لا تجر إلا الشقاق بين الإخوة. وفي الأثر أو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. فكيف ربط قيمة العدل بين الأبناء بتقوى الله؟ وفي الأثر أنه قال أيضا: سووا بين أولادكم في الأعطية، فلو كنت مؤثرا لآثرت النساء على الرجال. وفي الأثر أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ضم أحد أبنائه ثم قال له: يا فلان والله إني أحبك، ولكن والله لن أوثرك ولو بلقمة على أحد إخوتك. لذلك فليلتفت الآباء إلى هذه النقطة، فإنها لا تخدم لا صالح الآباء ولا صالح الأبناء، فاتقوا الله في أبنائكم.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
أهلا وسهلا، مرحب بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى. ما زلنا في محاور حلقتنا، وعنوان الحلقة: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ضيفي وضيفكم هو الشيخ عاصم لقمان الحكيم، حياكم الله شيخ.
الله يسلمكم.
نحن طرحنا سؤالا تفاعليا يا شيخ، وهي قصة يعني يزعم أحد الأشخاص أن أباه يكرهه لأنه يتعامل معه بقسوة شديدة منذ كان صغير، ورغم مرور السنوات إلا أن الابن لم ينسى هذا الأمر وقرر هجر والده ردا على قسوته، رغم أن أباه كبير في السن ويحتاج إلى شيء من البر والرعاية. طبعا جاءت تعليقات، أنا بسمع منك تعليق، إيش نصيحتك مثلا لهذا الابن يا شيخ؟
والله يا أخي الحبيب، أنا تأتيني مشاكل من هالقبيل واستشارات يعني كثيرة جدا، ولا شك أن الوالد عليه إثم بسبب التفرقة والإساءة وعدم الإحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالذي يزرع الشر لا يحصد إلا الشوك. لكن ديننا مبني على العدل، الله عز وجل أخبر وأمر: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. أمر عز وجل بعدم طاعتهما، وأمر بمصاحبتهما بالمعروف، وهم يأمرون بالشرك. فكيف للإنسان أن يهجر أباه وأن يسيء إليه وأن يؤذيه؟ لا شك أن هذا من أعظم العقوق. لكن الذي ظهر لي، وأنا لست متخصصا في علم النفس، لعل أطباء علم النفس الأفاضل الذين عندهم علم شرعي يفيدوننا في هذا، الذي يظهر لي أن من الأبناء من لم يؤت حظا من الإيمان، وإذا خلا القلب من الإيمان أصبح الإنسان أشبه بالبهيمة. لذلك ممكن أن يتأثر، وهذا منتشر جدا في الغرب ولمست ذلك بنفسي، من المسلمين ومن غير المسلمين، ممن نشأوا في الغرب على قيم الغرب الكافرة، تجد عندهم الندية والمساواة. والله أبوي قال لي شيء أرد عليه 10، أمي أساءت إلي أدوس بطنها، أعوذ بالله. هذا ما يوجد في الإسلام أبدا قطعا. لكن من خلى قلبه من الإيمان تظهر هذه الكتل والعقد النفسية، فينظر إلى الموضوع بصفة أنه والله هو الذي أتى بذلك إلى نفسه، هو الذي جلب ذلك إلى نفسه، لو أنه أحسن معاملتي لأحسنت معاملته. وربما يكون الأب قد أساء في البداية وصار له 10-20 سنة وهو يحاول أن يعتذر وأن يصلح وأن يحسن، لكن الولد الذي خلق قلبه من الإيمان لا يزال يعيش في غياهب الظلمات أبدا. أنت فعلت وأنت كذا. ومنهم من يواجه أباه بعد 20 سنة من الإحسان والعمل الصالح الذي يقوم الوالد لمداراة خطئه، يصارح والده ويصرخ في وجهه ويقول أنت فعلت وأنت فعلت وأنت فعلت، فيهدم كل ما فعل الوالد من أعمال حسنة. فلا شك أن هذا الولد مسيء عند الله عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله وعقوق الوالدين. أكبر الكبائر، دائما تجد العقوق مقرونا بالشرك، وتجد بر الوالدين مقرونا بالتوحيد، مما يدلك على عظم هذا الأمر. فهذا الولد مهما فعل أبوه مهما فعل والده عند الله عز وجل لا عذر له في تصرفه، والله أعلم.
جميل. نحن معنا مستشار تربوي الدكتور طلال أبو ذراع مداخلا. مرحبا بك دكتور طلال أبو طلال أبو ذراع. مرحبا بك دكتور.
أهلا وسهلا بالجميع، مسي عليكم بالخير وعلى جميع المشاهدين والمشاهدات الكرام وعلى ضيفك الكريم.
أهلا بكم. نحن الدكتور نتحدث عن اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. الشيخ عاصم اللقمان الحكيم قد طرح الجانب الشرعي في هذا وأهمية العدل بين الأبناء، ونترك لك مجال التعليق دكتور طلال.
من الجانب الاجتماعي والجانب التربوي هناك بعض الآباء بعض الأمهات يغلطوا في قاعدة أساسية في قيمة العدل بين الأولاد والبنات، ويظنون توهما أن العدل هو التساوي بالأرقام، فإذا أعطيت مثلا زيدا 10 فلا بد أن أعطي عمرا 10 ولا بد أن أعطي عليا 10 وكذلك البنات. والصحيح أن الله عز وجل لما أمرنا بالعدل سواء بالكلام فقال وإذا قلتم فاعدلوا، فهنا توزيع العاطفة للجميع، ولكن الطفل الصغير يحتاج إلى العاطفة أكثر من الكبير المتزوج الذي بنى أسرة وموظف. إن ابنه الصغير أكثر حاجة وأكثر تعطشا لحنو الأب وحنو الأم من ناحية الحنان والرعاية والشفقة. فالعدل الصحيح هي النظرية التربوية أن تكون العدل يكون بمراعاة الاحتياجات، بمراعاة لا بالأرقام والحسابات، لا بالأرقام والحسابات. احتياجات الفتاة، احتياجات الشاب المراهق، ملابس الشاب يعني ربما تكون قطعتين أو ثلاثة من الملابس، بينما الفتاة اليافعة تحتاج ربما أدوات للزينة، تحتاج بعض ربما الإكسسوارات، أشياء تخص الشعر وأشياء أخرى تخص النساء والبنات. فلا يأتي الولد ويقول والله يا أبي أنت لم تعدل فاشتريت أشياء لأختي مثلا ب40 و50 واشتريت لي ب10. لا، الشاهد والمعيار في هذا هو الاحتياج، وهذا هو العدل الحقيقي. لذلك لما نأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما يحنو جسده الشريف ساجدا ويطيل في السجود حتى يلعب على ظهره الشريف الحسن والحسين ويعطيهم من هذه الرحمة، ثم يحمل أمامة بنت زينب وهو قائم يصلي بالمسلمين أمامه أو خلفه ويعطيها من هذا الحنان، يحمل بناته الأخريات الأربع لأنهن متزوجات وفي بيوتهن. فلذلك العطاء بقدر هناك من بعض الآباء من يقسو على ربما الأولاد لأنهم لا يسألون. الأب الواعي والأم الواعية هم من يتحسسون احتياجات أبنائهم وبناتهم، فليس الكل عنده القدرة على الطلب. ربما البنت طبيعتها الخجولة وحياء ويمنعها من طلب احتياجاتها الأساسية، لذلك لابد أن تكون الأم لماحة وتفهم بالإشارة قبل صريح العبارة. كذلك الأب، بعض المجتمعات عندنا وللأسف الشديد يفضلون الأولاد الذكور على البنات، أداة الجاهلية التي قضى عليها الإسلام، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وكأن هذه الأنثى ليست من صلبه، بينما وجدنا الواقع بأن أكثر الأولاد حنانا وشفقة ورحمة ولطفا بوالديهم البنات، لذلك خصها يعني خصتها الشريعة وفي النظريات الاجتماعية أن الفتاة تحتاج إلى المزيد من الرحمة، من اللطف الكلام، من الشفقة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المجلس قام فقبل فاطمة بين عينيها رضي الله عنها وأرضاها، كان السلام يدلع البنات حتى بالأسامي، سواء كانت زوجة يقول فاطم أو ويقول زوجته يا عائشة، يرضين ويفضلن حتى الدلع في الأسامي، بينما الأولاد لا، يحب أن تكني، فكان العرب يكنون أبنائهم أبا الصمصام أبا
جميل
عمر.
دكتور،
إذن العدل بين الأولاد والبنات تكون بمراعاة الاحتياجات لا بالأرقام والحسابات.
أحسنتم دكتور طلال، شكرا لك على هذه المداخلة. نشكر الدكتور طلال أبا ذراع وهو مستشار تربوي على مداخلته لنا في موضوع حلقتنا. لعله عشان هو علق على بعض الأشياء ذكرتها أنت يا شيخ.
نعم.
طيب يا شيخ، إذا كان الأب هذا ابنه يستخدم ما يعطيه والده في معصية الله عز وجل، هل يحرمه في هذه الحالة؟
تقدم قول الله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إن من أساسيات مسؤوليات الوالد أن يحفظ أولاده من الولوغ في المعصية، فضلا عن أن يعينهم، هذا شيء غير مقبول. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إيش يعني مسؤول؟ يعني ستسأل عن هذا المال. للأسف في واقعنا الحالي نجد أن الناس عندما تسألهم: هل في إعطائك لولدك تتبع الشريعة ولا الظن وما تهوى الأنفس؟ ما يرد عليك، لأنه يعين ولده بالمال على شراء المحرم، على مشاهدة المحرم، على سماع المحرم، يعين ولده وهو يعلم علما يقينيا أنه سوف يذهب إلى بلاد لا توصف بالطهر والعفاف، بل توصف بغير ذلك، ولا يتوقع منه أن يدعو إلى الله في هذه البلاد، لا حاله ولا علمه ولا يعني أموره تدل على ذلك، ومع ذلك يسمح الوالد، بل ربما يشجع الوالد ولده على مثل هذه المعصية. لا شك أن هذا محرم. فإن كان له ولد بهذه الصفة وأولاده الآخرون على صلاح وأقل شيء على ستر واستقامة، ليس مطاوعة زي ما نقول، عاديين مستورين، فإن له أن يمنع ولده هذا الذي ينفق ماله في المعسل وفي الحرام وفي الأفلام وفيما يغضب الله عز وجل. ما في خلاف بين أهل العلم أن هذا مما يغضب الله، أهل العلم المسلمين أنا أقول، ما في خلاف بينهم. فأنت إن أعطيته استعان به على معصية الله، لك أن تمنعه، ولا يعد ذلك من الظلم وعدم العدل. تقول له: إن امتنعت عن الحرام أعطيتك مثل ما أعطي إخوتك، وإن أبيت فأنت الظالم وأنت الذي تستحق العقوبة.
أحسنتم شيخ. احنا ذكرنا السؤال قبل قليل، القصة التي ذاك الأب اللي قسى على ابنه، جاءتنا بعض التعليقات ومن حقنا نقرأه. هذا أخونا رشيد بن يحيى يقول: الوالد أوسط باب الجنة، فإن شئت فضع ذلك الباب أو احفظه، فأضع ذلك الباب أو احفظه. ما تعليقك شيخ على الله؟
هذا حديث صحيح لا شك فيه مطلقا. النبي عليه الصلاة والسلام يبين في هذا الحديث أن حق الوالد أعظم من أن يطالبه ولده بحقوقه، وهذه مسألة في الشريعة مستقرة.
جميل.
وهي أن الله عز وجل جعل رئيسا ومرؤوسا، سيدا ومسودا، فمن وضعت له هذه السيادة إن فرط في واجباته ومسؤولياته فلا يبيح ذلك لمن هو دونه في أن يعامله بالمثل. ومثال ذلك ولي الأمر، ولي الأمر على المسلمين من واجباته أن يحسن إلى رعيته وأن يعدل بينهم وأن يقوم بينهم بالقسط، لو فرط إثمه على نفسه وحسابه على ربه، لا يبيح تفريطه أن يأتي من تحت إمرته فيعصيه أو يفعل ما يعد تأليبا عليه، لأنه هذه من حقوق ولي الأمر على رعاياه. الزوج وزوجته يجب عليه أن يحسن إلى زوجته وأن ينفق عليها وأن يكرمها لو كان سيء الأخلاق، هل لها أن تمتنع عن إعطائه حقوقه الشرعية؟ أبدا، يجب أن تؤدي ما عليها، أما حقوقها تسأل الله ما لها، كما جاء في الحديث أدي ما عليك وسل الله ما لك، وكذا مع الوالد وولده. الوالد ما أدى حقوقه تجاه ابنه، فهل يبيح ذلك للولد أن يعق والده وأن يسيء معاملته؟ أبدا، أدي ما عليك، إيش عليك؟ هذه الشريعة، أدي ما عليك بأنك أنت تقوم بفعل الواجب تجاه والدك، وسل الله ما لك، أبي ما أعطاني حقوقي، ما أنفق علي، ما عدل بين أولاده، خلاص أسأل الله عز وجل والله يغنيك.
جميل، نحن نأخذ دكتورة التفرقة بين الأولاد من ناحية نفسية مع الدكتورة هالة حمد، نستأذنك. أهلا بك دكتورة.
بيك مساء الخير.
أهلا يا دكتورة. نحن دكتورة نتكلم عن أهمية العدل بين الأولاد، وضيفنا هو الشيخ عاصم لقمان الحكيم، وقد تحدث من ناحية شرعية وأسهب في هذا الحديث. نريد أن تحدثين دكتورة في ثلاث دقائق عن التأثيرات النفسية في عدم العدل بين الأولاد.
الحقيقة أول حاجة هو بيعمل ضغينة ما بين الأولاد، والولاد بيبتدوا يحسوا إن هم في غيرة وغيرة شديدة، والأولاد ساعات بيتكلموا، بشوفه في عيادتي يقولوا مامتهم أنت بتفضلي أخوي عني، بتفضلي أختي عني. ده بيفقد الطفل ثقته بنفسه، لما بيكبر بيشعر أنه لا يستحق أن حد يحبه، أو أنه يشعر بالأمان حتى مع زوجته، يبقى العلاقات مش حلوة، بيشعر بفقد الثقة بالذات أنه هو يقدم في وظائف كويسة، أنه هو يتفوق في دراسته. كمان لما يكبر بتبص تلاقي العلاقات سيئة مع بعض، يعني تلاقي إخوان يمكن بياخد الميراث من أخته عشان الأم كانت بتفضلها أو الأب كان بيفضله، فده بيبرر له والله أنت اتدلعتي كفاية، أنا أبرر لنفسي أن أنا أخد الميراث كنوع من الانتقام. فإحنا بنسيب ولادنا، إحنا مش بنعيش العمر كله لولادنا، بنسيبهم وبينهم مشاعر فيها ضغينة، فيها مشاعر غيرة، فيها مشاعر كراهية. إحنا لا نتخيل أن ممكن طفل يكره أخوه، ولكن ده واقع، لأنها مشاعر طبيعية جداً، مش معنى ان هو اخويا هحبه اوتوماتيك، انا هحبه لان امي وابويا علموني الحب، علموني التسامح، علموني الشيرنج، ان احنا بنتشارك في حاجات. فكل ده بيخلي الطفل يكبر ده اخويا، ده حاجه مهمه قوي. لكن لو احنا بنفرق، وخاصه قضيه المقارنه، ايش معنى اخوك كذا، هو انت ليه مش زي اخوك، هو أنت ليه أخوك رفع راسي وأنت اللي بتكسفني قدام الناس، في جمل أنت اللي دايما مدوخني، أنت اللي دايما تعبني، أخوك مريح قلبي، كلمات بتوجع وبتسيب ألمها العمر كله، وبتسيب مشاعر سلبية العمر كله ناحية الأهل وناحية الإخوات. والإخوات دول بيكبروا وبيبقى لهم بيوتهم وحياتهم، إزاي هيكملوا حياتهم بعد ما انت كسرت العلاقة اللي مفروض انت تبنيها؟ تعلمه ازاي يحب اخوه، ازاي يهتم بيه، ازاي يتبادلوا مشاعر جميلة ويلعبوا مع بعض في سلام. لان كمان في بعض الاوقات لما الولاد بيختلفوا، وده شيء طبيعي جدا في ولادنا ان هم يختلفوا، لازم اعلمهم كيفية حل المشاكل. يا اما لو بديت حد على حد، دايما الشخص اللي ببديه بيشعر بأنه هو أفضل ويطلع ويكبر ويحس أنه هو يستاهل كل حاجة والآخرين ما يستاهلوش حاجة. الشخص بقى اللي أنا ظلمته يعيش المظلومية وبيتألم جدا وبيبقى جواه غضب شديد، فبدل ما أعمل القصة دي لازم أعلمهم بنسميها problem solving technique أو conflict resolution عشان إن هم إزاي يحلوا مشاكلهم. فلما يكبر يعرف يحل مشاكله في عمله، يعرف يحل مشاكله مع مراته مع أخواته، لإن علمته مهارة حل المشاكل بطريقة سلمية
جميل.
وبدون عصبية.
جميل دكتورة هالة، أشكرك على مداخلتك هذه الرائعة. دكتورة هالة حماد استشارية الطب النفسي. شيخ عاصم، من حكمة الشريعة تراعي الجوانب النفسية التي قد يجهلها يعني الوالدين تجاه أبنائهم، لذلك لما رتب الله في العدل في النفقة في العطية أهمية مراعاة مشاعر الأبناء، لأن هذه لها انعكاسات تأثيرات نفسية قد تكون مستقبلا تؤثر في الأبناء.
صحيح. فالسؤال،
السؤال يا شيخ، يعني لاحظ أن الشريعة كيف بيّنت أهمية العدل بين الأولاد حتى لا يصلون إلى هذه الحالة النفسية.
صحيح.
نريد أن تعلق يا شيخ جوانب الجميلة في شريعتنا الغراء في مراعاة حتى الجوانب النفسية للأولاد.
والله شوف يا أخي الحبيب، يعني مشاكل النفسية والأمور التربوية هذه كلها يعني أشياء محدثة جديدة، منها ما هو مصيب ومنها ما هو غير ذلك، لكن شرع الله عز وجل لا يمكن أن يخطئ، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن هذه الشريعة جاءت كاملة ولا يمكن أن يدخلها أي نوع من الخلل. لما الله عز وجل يأمر بالعدل والإحسان وعلى رأس ذلك المعاملة مع الولد، فهذا يدل على أن وراء ذلك كتب تستطيع أن تؤلفها في علم الاجتماع وفي علم النفس بناء على شرع الله لا بناء على أفكار أخرى. وبفضل الله عز وجل يعني التربويون عندنا والأطباء النفسيون الذين يعني تربوا على شرع الله عز وجل يعلمون ذلك. فبفضل الله عز وجل تعلم أن أي خلل في تطبيق الشريعة سيؤدي ذلك وسيؤول إلى مشاكل، مشاكل تربوية، مشاكل نفسية، مشاكل مالية، مشاكل اجتماعية، كل هذا موجود ولا شك، لأن الله الذي وضع هذا النظام. إذا أنت لم تعدل بين الأولاد في المعاملة الحسنة، إن لم تعدل بينهم في النفقة، إن لم تعدل بينهم في القبل كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يندرج تحته يعني مسألة الحضن، مسألة التحبب والتودد، المدح. احنا عندنا عادة سيئة جدا، ولا أبرئ نفسي، نحن نحسن الانتقاد ولا نحسن المديح والإعجاب. فأي شغلة تصير، ليش سويت كذا، ما فعلت كذا، أنت ليش سويت كذا، وإذا مرة يعني الواحد طرطعت عنده الفيوزات، إذا دخل البيت من العمل وهو متعب وكذا، وجد الولد يختصم مع الولد الآخر كما تقدم يعني تفضلت الدكتورة، هذا شيء طبيعي. الشجار بين الأولاد، الأولاد إن لم يتشاجروا خذهم إلى طبيب نفسي، عندهم مشكلة. الولد هو صغير إذا ما تعلق في الثريا وقفز من أبجورة إلى أبجورة وكسر، هذا في خلل. إذا جلس جنبك 6 ساعات 7 ساعات ولا يتكلم ولا يتحرك، يقول ما أحلاه ما شاء الله مؤدب، لا مو مؤدب، هذا في خلل،
هذا عنده مشكلة،
عنده مشكلة. فإذا دخلت بيتك من البيت من العمل وأنت متعب، وهذا سقط عليك، وهذا شتمك، وهذا أخذ مالك، وأنت متوتر، عندك مشاكل، أنت عندك كلاكيع كما يقولون نفسية، وهذا الولد يتخاصم مع ولد، أنت تصرخ وتهين وتشتم، وأول شيء يصدر عند مخيلتك صليت الظهر؟ إيش دخل الصلاة في تأنيبك وتصحيحك وتقويمك لهم؟
يدور له مخرج يا شيخ،
يدور لك على شيء عقاب، فترسخ عند الأطفال أنه أيوة ما صلينا، إذن الصلاة هذه عقاب، وهذا خطأ. لو أنك أنت احتويت المشكلة، لو أنك قلت والله يا بابا هذا أخوك الصغير، تجاوز عنه، أنت الكبير، أنت العاقل، وقلت للصغير يا بابا هذا أخوك لابد تحترمه، هذا كذا، تدخل نوع من التفاهم من العقلانية في الحوار عوضا عن العنف.
كثير من الأزمات تحدث بين الأبناء تجد أن هناك خلل في أحد الوالدين في تربيتهم أو في احتوائهم. شيخ الحديث معك شيق وذو شجون وجميل، ولكن أنت تعرف أن وقت الحلقة قد انتهى. نشكر لك شيخ تلبية دعوة البرنامج في هذه الحلقة.
الله يجزيكم الخير وبيض وجوهكم ويكثر من هذه المواضيع النافعة، لأن المجتمع في أمس الحاجة إليها، ولا أخفيك سرا والله أنا في أمس الحاجة إليها، وأنا أضطر إلى مراجعة حساباتي، لأنه نحن تنظيرا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما كما يقول ما يخر الموية، لكن المشكلة في التطبيق، أو كما يقال بالإنجليزية وهذا تخصصنا، to walk the talk. هي مشكلة عندنا أنه نتكلم، لكن عند التطبيق في عندنا خلل عظيم. فأنا استفدت حقيقة، وجزاكم الله خير على هذا الجهد.
اللهم الشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم ومشاهدتكم، كذلك تفاعلكم معنا، كثير من مشاركاتكم وصلت، ولكن محاور حلقتنا وأيضا كذلك الوقت داهمنا. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم، إلى ذلكم الحين في كل حين نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل يضيف رؤى للنجاح، ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.